اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، نبأ من الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول، أسباب نزول الآيات المباركات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سبب نزول الآية يوضح معناها ويجليه، وأيضا معلوم أن العبرة ليست بخصوص الأسباب، إنما هي بعموم الألفاظ، والله أعلم. أذكروا بسبب نزول قول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه: في نزلت هذه الآية الكريمة، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما، أنا وبلال وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلين لست أسميهما. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يا محمد، اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا، إننا إذا جالسناك وهم معك بعد مدة سيتجرؤون علينا ويكلموننا. فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بما شاء الله أن تحدثه، أي أنه هم بأن يستجيب لأهل الشرك لما طلبوا منه إبعاد هؤلاء طمعا في إيمان أهل الشرك. حدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فالآية إذن حملت توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصله أنه لا يتخلى عن الفقراء ولا عن الضعفاء المؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هكذا كان النبي يقول، وقال أيضا: أبغوني ضعفاءكم. فليست نصرة الإسلام من قبل غنى الغني، إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى، إن الله عزيز حكيم. وفي هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع نفر من قريش، من عظماء قريش، يطمع في إسلامهم وهم معرضون عن الإسلام، وهو يدعوهم. فجاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتعلم دينه ويتعلم ما ينفعه. فأبدى النبي شيئا من الإقبال على أهل الشرك لدعوتهم، وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم شيئا ما، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وهذا شأن أهل الكفر، لا يريدون أن يجلسوا مجالس مع الضعفاء ولا مع المساكين. ولقد قال قوم نوح لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين. نفى أن يطرد أهل الإيمان صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن أن يثبت مع أهل الإيمان، فقراء كانوا أم أغنياء، العبرة بإيمانهم، والله أعلم. هذا عن سبب نزول الآيات، وفيها فضيلة لسعد بن أبي وقاص ولبلال ولابن مسعود، لأن الله وصفهم بقوله: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا ثناء حسن عليهم، والله أعلم. أيضا أذكر بسبب نزول قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما سبب نزولها؟ أخرج مسلم أيضا بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة التي كانت تأتي للحج، أو الرجل الذي كان يأتي يحج من غير مكة، من غير القرشيين والأحمسيين، من غير مكة، كان إذا وصل مكة رجلا كان أو امرأة، قال أو قالت: لا أطوف حول البيت في ثياب قد عصيت الله فيه. الشيطان يوحي إليهم ذلك، يقولون: لن نطوف حول البيت بثياب قد عصينا الله فيها. فيتجردون من الثياب، يتجردون من الثياب تماما، يتعرون، فيأتون إلى القرشيين، إن أعطاهم القرشي ثوبا طافوا فيه، أو قطعة صغيرة يستر بها العورات طافوا فيها. والمرأة كذلك إذا أتت تطوف بالبيت عريانة، إلا أن يعطيها رجل من المشركين شيئا تطوف فيه، فتقول: من يعيرني تطوافا؟ من يعطيني شيئا أطوف فيه؟ فإذا أعروها طافت فيه، وإلا طافت عارية قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، تعني سوءتها وأنها لا تحل النظر إليها. هكذا كانوا يفعلون. فنزلت: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية. ومن العلماء من قال إن هؤلاء أهل الشرك كانوا يزعمون أن الله أمرهم بهذا. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهكذا كان أهل الشرك يطوفون بالبيت عراة، إلى أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في حجة كان مع أبي بكر أن لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بعد العام بعد اليوم بالبيت عريان، فمنع الطواف عاريا، والله أعلم. هذا وعن تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، عن سبب نزولها. عن أخرج الترمذي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر وشفى الله صدري من المشركين بعد أن قتلناهم وهزمناهم وجمعت الغنائم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأنفال سيف أعجبني، قلت به: أقتل به المشركين، أقتل به المشركين. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضعه. فخشيت أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أقل مني كفاءة وأقل مني غناء في أهل الشرك، أي لا يقتل أهل الشرك كما أقتلهم. فذهبت إليه أسأله إياه، قال: ضعه، إنه ليس لي ولا لك. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أما إنك قد سألتني ولم يكن هذا السيف لي، وإنه الآن لي، وإني أهابوه لك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف لما نزل قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآية. وسبب نزول آخر لها من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد بسند حسن أن عبادة بن الصامت قال: ما حاصله؟ لما كان يوم بدر وأظهرنا الله على المشركين وهزمهم الله، ذهبت طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيط برسول الله حتى لا يأخذه العدو على غرة، وطائفة ذهبت تجمع الغنائم منها هنا وها هنا. فلما جاء الليل وجمعت الغنائم قال الذين جمعوها: نحن جمعناها. وقال الآخرون: قد كنا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية: قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأوضحت مصارف الغنيمة كما هو موضح في سورة الأنفال. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لماذا انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، قال السنو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن.